ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قد وقفنا في درس التفسير عند تفسير الآية 95 بعد 100 من سورة البقرة. قال الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قوله سبحانه وأنفقوا في سبيل الله، هذا أمر من الله عز وجل بالإنفاق في سبيله، والمراد هنا هو الإنفاق في جميع وجوه الخير، غير كلمة في سبيل الله في مصارف الزكاة في سورة التوبة. فالمراد بقوله تعالى وفي سبيل الله أي الجهاد فقط، وعند الإمام أحمد الجهاد والحج، لكن في مواضع أخرى يأتي الأمر بالإنفاق في سبيل الله، أي بالإنفاق في أي وجه من وجوه الخير بصفة عامة، الإنفاق على الأيتام، على المساكين، على المساجد، على نشر العلم الشرعي والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وغير ذلك من وجوه البر والخير. ويدخل في ذلك من باب أولى الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، فإنه من أعظم وجوه الإنفاق. يقول سبحانه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. طيب، ما علاقة الإنفاق في سبيل الله بعدم الإلقاء باليد إلى التهلكة؟ يوضح هذا ما جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة. فجاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة ما جاء عن الليث بن سعد، روى عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم قال: حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه، ومعنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، فقال ناس ألقى بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: نحن أعلم بهذه الآية. إذن إيه؟ الآن يحكي هذا التابعي عن غزو القسطنطينية، والقسطنطينية هي تلك المدينة التي تعرف الآن بإسطنبول، أو كانت من قبل تسمى إسلامبول، مدينة الإسلام. فالقسطنطينية بشر النبي صلى الله عليه وسلم بفتحها، وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية أو رومية؟ قال القسطنطينية تفتح أولا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن القسطنطينية ستفتح، وبأن روما ستفتح، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القسطنطينية ستفتح أولا، وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وفتحت القسطنطينية بعد 8 قرون من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وسوف تفتح روما حتما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي شاءه الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر بفتح القسطنطينية، وأثنى على الجيش الذي يفتحها وعلى أمير ذلك الجيش. فلأجل هذا تنافس الناس من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من زمن الصحابة رضي الله عنهم وفي الأزمان التي بعده، تنافسوا على فتح هذه المدينة لينالوا هذا الشرف والفضل الذي يعني جعله النبي صلى الله عليه وسلم لمن يفتح هذه المدينة ويغزوها. فخرج يعني بعوث كثيرة وحملات كثيرة من أجل فتح القسطنطينية، وشارك الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، وكانت مدينة منيعة ذات يعني حصون منيعة وقلاع فكان الناس يحاصرونها مددا طويلة ثم يعجزون عن فتحها. وقد وقع حصار للقسطنطينية شارك فيه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وقتل شهيدا هناك رضي الله عنه وأرضاه، وقبره الآن هناك في القسطنطينية، قبر أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه الذي استضاف النبي صلى الله عليه وسلم في بيته 7 أشهر. كما تعلمون يعني في دروس السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى المدينة فاستضاف أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 أشهر، حتى بنى النبي صلى الله عليه وسلم حجراته التي سكن فيها. فحاز أبو أيوب رضي الله عنه هذا الشرف. فأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه شارك في فتح القسطنطينية. ففي أثناء هذا الفتح حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه، رجل من الصحابة المهاجرين رضي الله عنه اخترق صفوف الأعداء معرضا نفسه للقتل، هو واحد واخترق صفوف الأعداء والأعداء يحيطون به من كل جانب ويضرب فيه يمينا وشمالا ويضربونه ويصيبونه. ف يعني حينما دخل وحده في صفوف الأعداء عرض نفسه للقتل، فقال ناس ألقى بيده إلى التهلكة، ناس من الذين حضروا قالوا هذا الرجل إيه ألقى بيده إلى التهلكة، يعني عرض نفسه للقتل. فأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه صحح للناس هذا الإيه الوهم الذي توهموه من فهمهم للآية الكريمة، بيّن أن الآية الكريمة لا يراد بها ذلك. فقال أبو أيوب رضي الله عنه نحن أعلم بهذه الآية إنما نزلت فينا، صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدنا معه المشاهد ونصرناه، فلما فشل الإسلام وظهر اجتمعنا معشر الأنصار نجيا، يعني نتناجى أي نتحادث سرا فيما بيننا، فقلنا قد أكرمنا الله بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصره حتى فشل الإسلام وكثر أهله، وكنا قد آثرناه على الأهلين والأموال والأولاد، وقد وضعت الحرب أوزارها فنرجع إلى أهلينا وأولادنا فنقيم فيهما، فنزل فينا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة في الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم، وهو حديث صحيح. طيب إذن بيّن أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه أن الإلقاء باليد إلى التهلكة ليس هو بأن يقتحم الإنسان في صفوف الأعداء وأن يضحي بنفسه في سبيل الله تعالى، هذا ليس إلقاء باليد إلى التهلكة. ما هو الإلقاء باليد إلى التهلكة؟ هو الانشغال بالأموال والانشغال بالدنيا عن الجهاد في سبيل الله، هذا هو الإلقاء باليد إلى التهلكة. انظروا يعني هذا الوهم الذي توهمه الناس من زمن الصحابة رضي الله عنه لا يزال إلى يومنا هذا يتوهمه كثير من الناس، إذا وجدوا إنسانا يضحي بنفسه في سبيل الله ويعرض نفسه للمخاطر في سبيل الله سبحانه وتعالى يقولون هذا ألقى بيده إلى التهلكة. وقال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه ليس هذا هو معنى هذه الآية، نحن أعلم بها فينا نزلت معشر الأنصار، نزلت هذه الآية عندما تناجى الأنصار فيما بينهم وتحادثوا فيما بينهم سرا، وقالوا يعني لقد ظهر الإسلام وقد نصرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهدنا معه وانشغلنا بالجهاد والفتوحات ونصر النبي صلى الله عليه وسلم حتى شغلنا ذلك عن أمور معيشتنا وشغلنا ذلك عن عن أموالنا وعن تجارتنا وكذا وعن أمور معيشتنا، يعني يكفي هذا القدر، يعني قد ظهر الإسلام وأتم الله نوره وغيرنا يكمل الطريق غيرنا يكمل الطريق ونحن نكتفي بهذا القدر ونجلس يعني لإصلاح الأموال يعني وأمور معيشتنا. فأنزل الله سبحانه وتعالى فيهم هذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فكانت التهلكة الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد، ترك الجهاد في سبيل الله والانشغال بالمال والأولاد، هذا هو الإلقاء باليد إلى التهلكة. فصحح لهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه المفهوم الذي فهموه في هذه الآية الكريمة. وهنا مسألة وهي أنه يستفاد من هذا الحديث جواز الاقتحام، جواز الاقتحام في صفوف الأعداء، يستفاد جواز الاقتحام في صفوف الأعداء وتعريض النفس للقتل، وهذا ليس انتحارا، ليس هذا انتحارا ولا قتلا للنفس، لأن الإنسان في هذه الحالة يعني سيقتل بيد أعداء الإسلام، لن يقتل نفسه بيده، هو يعني عرض نفسه للقتل ولكن إيه سيقتل بيد أعداء الإسلام وليس إيه بيده هو، وإنما هو يضحي بنفسه في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا فعل يعني البراء بن مالك رضي الله عنه وأرضاه حينما اقتحم حديقة مسيلمة الكذاب وكان فيها 100,000 من المرتدين وقد تحصنوا في حديقة، والصحابة رضي الله عنهم حاصروا الحديقة لا يستطيعون دخولها، فقال لهم احملوني، فحملوه وقذفوا به داخل الحديقة، قذفوا به حملوه فوق السور ورمى بنفسه من فوق السور إلى داخل الحديقة، صار واحدا وسط 100,000، ظل يضرب فيهم يمينا وشمالا ويضربون فيه حتى تمكن من أول ما سقط انكسرت رجله وصار يقاتل ورجله مكسورة، حتى وصل إلى الباب وقتل حارس الباب واستطاع أن يفتحه وهو وحده يقاتل 100,000، حتى تمكن من فتح الباب فاقتحم الصحابة رضي الله عنهم الحديقة. كذلك أيضا الذي يعني يفعل هذا ليس يعني مجزوما بأنه سيقتل، يعني هناك احتمال للنجاة، هناك احتمال للنجاة، ولأجل هذا فالبراء بن مالك رضي الله عنه الذي فعل هذا يعني عولج شهرا ثم برئ من هذه الجراح، يعني جرح جراحا عظيمة بالسيوف والسهام وانكسرت رجله وكذا، وبعد ما فتح الباب ودخل الصحابة رضي الله عنه الحديقة بعد ذلك عولج شهرا من هذه الجراح وشفاه الله تعالى وعاش بعد ذلك مدة. إذن يعني تعريض الإنسان نفسه للمخاطر في سبيل الله سبحانه وتعالى ليس إلقاء باليد إلى التهلكة، ولكن الإلقاء باليد إلى التهلكة هو الانشغال بالدنيا عن طاعة الله سبحانه وتعالى، والانشغال بالدنيا عن الجهاد في سبيل الله وعن العمل بدين الله سبحانه وتعالى. لكن هل يستفاد من هذا يعني تحريم ترك الجهاد أو كذا؟ الجواب أن الجهاد في سبيل الله تعالى له حالات، في بعض الحالات يكون الجهاد فرض عين، في بعض الحالات يكون الجهاد فرض عين، حينئذ يكون الانشغال بالأموال والأولاد عن الجهاد الذي هو فرض عين يكون حراما في هذه الحالة، والجهاد يكون فرض عين إذا دهم العدو أرضا من أرض المسلمين، يجب على أهل هذه الأرض أن يقاتلوا الأعداء حتى يخرجوهم عنها، فإن عجزوا عن ذلك وجب على من بجوارهم حتى يخرجوا العدو عن أرضه. وكذلك إذا حضر الإنسان الصف يحرم عليه أن يرجع، هذه الحالة الثانية. والحالة الثالثة، الحالة الثالثة إذا عين الإمام قوما وجب عليهم الجهاد، إذا الحاكم المسلم اختار قوما بأعيانهم وأمرهم بالخروج للجهاد أصبح فرض عين عليهم. في هذه الحالات الثلاثة يكون الجهاد فرض عين، لكن فيما عدا ذلك يكون الجهاد فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإسم عن الباقي. فالانشغال بالأموال والأولاد عن الجهاد في سبيل الله تارة يكون حراما وتارة لا يكون حراما، يكون حراما إذا كان الجهاد فرض عين، ولا يكون حراما إذا كان الجهاد فرض كفاية، لأنه في هذه الحالة إذا قام به البعض سقط الإسم عن الباب. كذلك مما جاء أيضا في نزول هذه الآية الكريمة ما جاء عن الضحاك بن أبي جبير قال كانت الأنصار يتصدقون وينفقون من أموالهم فأصابتهم سنة، يعني أصابهم مجاعة أو قحط أو كذا، فأمسكوا عن النفقة في سبيل الله، فنزلت وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذن الأنصار رضي الله عنهم حملهم على ذلك أنهم أصابتهم يعني مجاعة أو سنة فيها يعني ضيق في الرزق، فامتنعوا عن نفقات كانوا ينفقونها في سبيل الله سبحانه وتعالى، فأنزل الله عز وجل هذه الآية الكريمة وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. طيب، وكذلك أيضا مما يدخل في معنى هذه الآية، مما يدخل في معنى هذه الآية ما جاء عن زيد بن أسلم أنه قال: ذلك أن رجالا يخرجون في بعوث يبعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير نفقة، فإما أن يقطع بهم وإما كانوا عيالا. يعني بعض الناس كانوا يخرجون في بعوث يبعثها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يخرجون ولا يحملون معهم النفقة. والبعوث يعني غزوات أو سرايا يعني يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يخرجون وليس معهم نفقة، فإما أن يقطع بهم يعني يهلكون بسبب عدم النفقة، أو يصبحون عيالا على غيره. كذلك أيضا نفس هذا الشيء في من يخرج للحج مثلا بغير نفقة أو بغير ذات، فإما أنه يعجز عن إتمام الطريق ويعرض نفسه للهلاك لأنه ليس معه طعام ولا شراب ولا كذا، أو يصبح عالة على غيره ينفق عليه. فهذا مما يدخل في هذه الآية الكريمة. وأحيانا في مسألة يعني قول بعض السلف هذه الآية نزلت في كذا أو نزلت في كذا، أحيانا لا يكون هذا يعني سبب النزول بمعنى أنها الحادثة التي نزلت الآية فيها، ولكن يقصدون بذلك في بعض الأحيان معنى من المعاني التي تدخل في الآية الكريمة. يعني أحيانا مثلا من بعض الصحابة وكذا يقول هذه الآية نزلت في كذا، ويذكر شيئا مما يدخل في معنى الآية الكريمة وليس هو الحادثة التي نزلت فيها. فهنا سبب النزول هو ما ذكره أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، أما ما ذكره زيد بن أسلم فهو يعني معنى من المعاني التي تدخل في الآية، أن من إلقاء باليد إلى التهلكة يعني أن يخرج الإنسان بغير نفقة مدعيا أنه متوكل على الله تعالى وهو لا يأخذ بالأسباب، فيعرض نفسه إما للهلاك بسبب عدم يعني الطعام والشراب، أو يصبح عالة على الناس، فهذا من الإلقاء باليد إلى التهلكة. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله ملخصا يعني ما ورد في تفسير هذه الآية الكريمة، يقول: مضمون الآية الأمر بالإنفاق في سبيل الله في سائر وجوه القربات ووجوه الطاعات، وخاصة صرف الأموال في قتال الأعداء وبذلها فيما يقوى به المسلمون على عدوهم، والإخبار عن ترك فعل ذلك بأنه هلاك ودمار لمن لزمه واعتاد. ثم عطف الله سبحانه وتعالى بالأمر بالإحسان وهو أعلى مقامات الطاعة، قال الله عز وجل في ختام هذه الآية الكريمة: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. كلمة الإحسان، كلمة الإحسان تأتي أحيانا بمعنى إحسان المرء العبادة التي بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، أي إتقانها وأداؤها على أكمل وجوهها. وأحيانا يأتي الإحسان بمعنى الإحسان إلى الخلق، بمعنى الإحسان إلى الخلق أي بذل المعروف إلى الناس قولا وفعلا، فهذان معنيان للإحسان: الإحسان بمعنى إحسان العبادة التي بين العبد وربه وهو إتقانها وأداؤها على الوجه الأكمل، والإحسان إلى الناس بمعنى بذل المعروف إلى الناس وفعل الخير والكلم الطيب، هذا من الإحسان إلى الخلق، وكلا الأمرين قد أمر به المسلم. فمما جاء في حديث جبريل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. ثم سأله عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: أخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يرى. هذا الإحسان هو إيه؟ الإحسان في عبادة الله سبحانه وتعالى. وفي آخر هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن هذه المراتب الثلاثة هي من مراتب الدين: مرتبة الإسلام، ثم مرتبة الإيمان، ثم مرتبة الإحسان، وهي مراتب بعضها فوق بعض. لهذا يقول العلماء: كل محسن مؤمن، وليس كل مؤمن محسن، وكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا. إذن إيه؟ يعني عندنا دائرة واسعة، وهي دائرة المسلمين، ودائرة إيه أصغر منها في داخلها، وهي دائرة المؤمنين، ودائرة أصغر منها في داخلها، وهي دائرة المحسنين. وكل ما كان محسنا هو إيه؟ في الدائرة الصغيرة التي هي داخل دائرة الإيمان وداخل دائرة الإسلام. والذي يكون مؤمنا هو إيه؟ داخل في إيه؟ في يعني في المسلمين، ولكن ليس كل مسلم مؤمن. قد يكون إنسان مسلما ولكن لم يبلغ درجة الإيمان، وقد يكون مؤمنا ولم يبلغ درجة الإحسان. لأن الله تعالى قال: إيه؟ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فالإسلام إيه؟ يعني درجة أقل، ثم الإيمان أعلى منه، ثم الإحسان أعلى منه. فلهذا يقول ابن كثير رحمه الله: وهو أعلى مقامات الطاعة. والإحسان الذي جاء في حديث جبريل عليه السلام هو إيه؟ الإحسان في العبادة التي بين العبد وربه سبحانه وتعالى، أن تعبد الله كأنك ترى، وهو ما يعرف بمقام المراقبة لله سبحانه وتعالى. الإنسان إيه؟ يعني يعلم أن الله تعالى مطلع عليه، فيعمل العمل الذي يعني يرضي الله سبحانه وتعالى، ويعبد الله تعالى كأنه يرى الله عز وجل. قال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. العبد يعمل العمل ويتقرب بالعبادة إلى الله تعالى وهو موقن أن الله تعالى مطلع عليه، ويعملها كأنه إيه؟ بين يدي الله سبحانه وتعالى. فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه. وهناك الإحسان إلى الخلق، وهذا جاء الأمر به كثيرا في كتاب الله تعالى، مثل قول الله عز وجل: وبالوالدين إحسانا، سورة النساء، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وبالوالدين إحسانا يعني أحسنوا إلى الوالدين، وأحسنوا إلى ذوي القربى، وأحسنوا إلى الصاحب بالجنب، الجار ذي القربى، الجار الذي بينك وبينه قرابة، والإحسان إلى الجار عموما الذي ليس بينك وبينه قرابة، والجار الجنب، والصاحب بالجنب هو إيه؟ إحسان الرجل إلى زوجته، والزوجة إلى زوجها، وابن السبيل الإحسان إلى المسافر الذي ليس معه نفقة يعود بها إلى بلده، والإحسان يعني إلى يعني كل من إيه ذكرهم الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة. فهذا الإحسان إلى الخلق. وكذلك أيضا جاء الأمر بالإحسان في كل شيء، حتى الإحسان إلى الحيوان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. إذن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، المسلم مأمور أن يحسن يعني حتى إلى الحيوان. فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، يعني حتى أيضا إلى الكافر عندما تقتله في المعركة، فإذا قتلتم الكافر في المعركة، أو قتلتم القاتل قصاصا، أو قتلتم من استوجب القتل بسبب من الأسباب، فأحسنوا القتل، يعني لا تعذبوه ولا تمسروا به. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، إذا ذبح الإنسان بهيمة أو طيرا ليأكله أو كذا، فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فإذا هذا من الإحسان الذي كتبه الله تعالى على كل شيء. فقال الله عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. المحسنون ممن يحبهم الله سبحانه وتعالى. إذا الإحسان بجميع معانيه من الأسباب، من الأسباب التي تجلب محبة الله سبحانه وتعالى للعبد. هناك أسباب عديدة تؤدي إلى محبة الله سبحانه وتعالى للعبد، كما قال الله تعالى إيه يحبهم ويحبون. من هذه الأسباب الإحسان، إن الله يحب المحسنين. طيب، فهذا ما يتعلق بهذه الآية الكريمة. الآية التي بعدها قال الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. فهنا هذه الآية الكريمة تتعلق بأحكام الحج، وجاءت هذه الآية الكريمة بعد آيات في أحكام الصيام وآيات في أحكام الجهاد. جاءت آيات في أحكام الصيام ثم أعقبها الله سبحانه وتعالى بآيات في أحكام الجهاد، ثم جاء عقبها آيات في أحكام الحج. فالمعنى الإجمالي لهذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بإتمام الحج والعمرة، قال وأتموا الحج والعمرة لله. ما معنى إتمام الحج والعمرة لله سبحانه وتعالى؟ جاء فيها أقوال عديدة عن السلف الصالح رضوان الله عليهم. فمن هذه الأقوال أن الآية فيها إيجاب الحج والعمرة، وأتموا الحج والعمرة لله، أنها أمر بالحج التام والعمرة التامة لله سبحانه وتعالى، فيكون ذلك دليلا على وجوب الحج والعمرة. وهذا أحد قولي العلماء في مسألة العمرة، العلماء كلهم مجمعون على وجوب الحج وأنه ركن من أركان الإسلام وفريضة في العمر مرة، ولكن العمرة اختلفوا فيها على قولين، فأحد القولين هو وجوب العمرة استدلالا بالآية الكريمة. القول الثاني أن الآية الكريمة وأتموا الحج والعمرة لله معناها أن من شرع في الحج والعمرة وجب عليه إتمامه، لأن هذا أمر بالإتمام وليس بمطلق يعني الحج والعمرة، معناها أن من شرع في حج أو شرع في عمرة حتى لو كان هذا الحج حج نافلة، والعمرة سواء كانت يعني أول عمرة أو كانت عمرة نافلة، فإذا شرع الإنسان في الحج أو في العمرة وأحرم بهما وجب عليه إتمامهم، يعني لا يجوز لمسلم أن يذهب إلى الميقات ويحرم مثلا بعمرة أو بحجة نافلة وبعد ما أحرم ونوى العمرة يرجع في كلامه لا يتم العمرة، لا يجوز هذا، لأن الله تعالى قال وأتموا الحج والعمرة لله، من شرع فيها حتى لو كانت نافلة وجب عليه إتمامها. ومن معاني الإتمام أيضا يعني أداؤها على الوجه الأكمل، وأتموا الحج والعمرة لله أي أدوا الحج والعمرة على الوجه الأكمل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الناس مناسك الحج والعمرة يعني بالقول وبالفعل. فمن معاني قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله يعني أدوا مناسكهما على الوجه الأكمل متأسين بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعاني أيضا أخلصوا الحج والعمرة لله سبحانه وتعالى، وهذا جاء في قراءة شاذة في هذه الآية الكريمة، قراءة الشعبي والحسن وغيرهما من التابعين قرأوا وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج يعني الوقف على هذه القراءة أولى، وأتموا الحج ثم يبدأون واو استئنافية والعمرة لله يعني والعمرة خالصة لله سبحانه وتعالى، أخلصوا العمرة لله سبحانه وتعالى. وبهذه القراءة يعني استدل الذين قالوا بعدم وجوب الحج. طيب فيقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، يعني شيء منع الإنسان من إتمام المسلم، شرع في حج أو عمرة وأحرم بالحج أو بالعمرة، ثم يعني كان هناك عدو منعه من إيه؟ من دخول الحرم، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا سبب إيه نزول هذه الآية، لما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم يوم إيه صلح الحديبية، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أراد العمرة ومنعه المشركون من دخول مكة. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة قاصدا مكة يريد أن يعتمر، فمنعه المشركون من دخول مكة. فهذا هو الإحصار، الإحصار هو إيه؟ أن يمنع الإنسان من إتمام الحج والعمرة بعد أن شرع فيه. هذا قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وسيأتي أن الإحصار إيه؟ اختلف فيه الفقهاء، هل هو يعني هل هو بالعدو فقط كما جاء في سبب نزولها، وأن معنى الإحصار واسع يشمل إيه؟ كل ما مانع يمنع الإنسان من دخول من دخول مكة أو من إتمام الحج والعمرة، مثل المرض مثلا، الإنسان بعد ما إيه أحرم بالحج أو بالعمرة أصابه مرض منعه من إتمام الحج والعمرة، هذا نوع من أنواع الإحصار. فقال الله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يعني إذا منع المحرم من إتمام الحج والعمرة بسبب عدو أو مرض وأراد أن يتحلل فعليه أن يذبح ما تيسر له، فما استيسر من الهدي، ما تيسر له من أنواع الإيه الهدي الذي يبذل. والهدي هو إيه؟ يعني شاة أو صبع بقرة أو صبع إيه بدنة، يشترك سبعة في بقرة أو سبعة في جمل، أو إيه كل إنسان يضحي بشاة. فقال الله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يعني عليكم إيه أن تذبحوا شيئا من الهدي تتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى وتتحللون بعد ذلك من الإحرام الذي أحرمتم، لأن المحرم سيحرم عليه محظورات، ستحرم عليه أشياء وتصبح من محظورات الإحرام، يحرم عليه حلق الشعر والتطيب ومعاشرة النساء وكذا وكذا من محظورات الإحرام. فإذا أحرم الإنسان ثم منع من إتمام الحج والعمرة فإن عليه هديا ثم يتحلل بعد ذلك من هذا الإحرام، ويحل له هذه الأشياء التي كانت محظورة عليه أثناء الإحرام. ثم نهى الله سبحانه وتعالى عن حلق الشعر والتحلل قبل بلوغ الهدي محله، قبل أن يبلغ الهدي محله، قال إيه ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. كلمة محلها هنا اختلف فيها الفقهاء، هل هي اسم زمان أو اسم مكان؟ المحل يعني يأتي بمعنى إيه؟ مكان، المكان الذي يحل فيه الهدي أو إيه أو الزمان الذي يحل فيه ذبح الهدي، المكان أو الزمان. فسيأتي إيه الكلام عن هذه المسألة بعد قليل بالتفصيل، لكن إيه المقصود هنا في المعنى الإجمالي للآية أن الله سبحانه وتعالى قال إيه ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، يعني لا تتحللوا من الإحرام حتى يبلغ الهدي المكان الذي يحل فيه ذبحه أو الزمان الذي يحل فيه ذبحه. ثم أرشد الله سبحانه وتعالى من كان به أذن في رأسه، لو أن إنسانا أحرم بالحج أو العمرة وكان به أذن في رأسه أو يعني به أي مرض يجعله محتاجا إلى حلق الشعر أو فعل شيء من محظورات الإحرام، يعني إنسان به مرض في رأسه، وهذا لأنه جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة أن رجلا من الصحابة رضي الله عنه وهو كعب بن عجرة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصابه إيه كان به قمل اللي هو إيه في الرأس وكذا، ويعني كان به قمل إيه كثير، وآذاه هذا إيه القمل حتى يعني صار يسقط على وجهه، واحتاج إلى حلق الشعر، احتاج إلى حلق شعره، لأن الشعر إيه حلق الشعر نوع من التداوي من هذا الأذى، الإنسان إذا أصابه ذلك يحتاج يحلق شعره بالمسح ويكون هذا إيه ويغسله وكذا، ويكون هذا سببا في التخلص من هذا الأذى، فآذاه القبل الذي به وهو محرم، والمحرم يحرم عليه حق الشعر، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت هذه الآية الكريمة في هذا أن يحلق شعره رغم أنه محرم والمحرم يحرم عليه حلق الشعر، وعليه فدية، وعليه فدية من صيام أو صدقة أو نصف، من صيام أو صدقة أو نصف، يصوم إيه ثلاثة أيام أو يتصدق بإطعام ستة مساكين، أو يكون عليه إيه نصف يعني شاة، يذبح شاة يخير، وهذه الفدية إيه على التخيير، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وهذا نوع من الواجبات التي تعرف بالواجبات المخيرة. هناك إيه؟ واجبات على التعيين، واجبات على التخيير، فهذا واجب على التخيير، يعني يخير المكلف بواحد مثلا من أشياء، متى ما فعل أي واحد منها أجزأه، مثل ماذا؟ مثل كفارة اليمين. أيضا كفارة اليمين قال الله سبحانه وتعالى إيه في كفارة اليمين في سورة المائدة، اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. يبقى إيه كفارة اليمين؟ اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، اطعام عشرة مساكين أو كسوة عشرة مساكين أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. لكن هل صيام ثلاثة أيام دي دخلة في التخيير؟ لا، صيام ثلاثة أيام دي لمن عجز عن واحد من الثلاثة المذكورة، في تخيير وفيها ترتيب، التخيير في إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد أي واحد من هذه الثلاثة فإيه فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وهنا إيه في كفارة إيه حلق الشعر في الإحرام، قال الله تعالى فدية من صيام أو صدقة أو نصف. طيب ثم بعد ذلك أرشد الله سبحانه وتعالى من لم يجد، أرشد الله سبحانه وتعالى من اعتمر في أشهر الحج متمتعا، من اعتمر في أشهر الحج وتمتع بهذه العمرة إلى الحج، هذا نوع من أنواع المناسك أو كيفيات الحج. الحج له إيه ثلاثة مناسك أو ثلاثة إيه أو ثلاث كيفيات وهيئات للحج. فالكيفية الأولى هي حج الإيه التمتع، الثانية حج القران، الثالثة حج الإفراد. الحاج إذا أراد أن يحج إما أن يحج متمتعا أو قارنا أو مفردا. طيب حج التمتع ما هو؟ هو أن يحرم بالحج في أشهر الحج، أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحج، يحرم بالحج، يحرم أقصد بعمرة، بعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحج، فيحرم بعمرة في شوال أو في ذو القعدة أو في أوائل ذو الحج، ثم يعتمر. والعمرة هي عبارة عن إيه؟ الطواف بالبيت سبعة أشواط، وبعدين يسعى بين الصفا والمروة سبع مرات، ثم إيه يحلق شعره ويتحلل بهذا إيه أو يقصره ويصبح بهذا متحللا من العمرة. العمرة يعني لها يعني أربعة إيه أشياء أساسية في العمرة، اللي هي الإحرام من الميقات، عندما يصل إلى الميقات يقول لبيك اللهم بعمرة، ويتجرد من المخيط ومن محظورات الإحرام، ويذهب إلى الكعبة يطوف بها سبعة أشواط ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق شعره، وكده إيه أتم العمرة. طيب ويظل إيه مقيما في مكة، خلاص يحل له إيه كل محظورات الإحرام تصبح حلالا له، يلبس بقى ثيابه ويتطيب ويحل له معاشرة النساء وكذا، كل إيه محظورات الإحرام تصبح مباحة له، لغاية لما يجي اليوم الثامن من ذي الحجة فيحرم بالحج من مكة. يجي في مكة يتجرد إيه من ملابسه ويلبس ملابس الإحرام ويقول وهو في مكة لبيك اللهم بحجة، يبقى عندما يصل إلى الميقات في أشهر الحج يقول إيه لبيك اللهم بعمرة فقط، بس هذا الإيه المتمتع، ويؤدي العمرة ويتحلل منه ويظل إيه حلالا بمكة لغاية ما في اليوم الثامن يلبس ملابس الإحرام ويقول لبيك اللهم بحج، ويحرم بالحج من مكة وهو متواجد في مكة، ويؤدي إيه مناسك الحج. وهذا المتمتع عليه دم، يعني يجب عليه أن يذبح إيه شاة أو يشترك يعني السبعة في بقرة أو في جمل، فمتمتع عليه هدي. فهذا الذي جاء في الآية الكريمة، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، هذا المتمتع. في هناك نوع آخر من المناسك وهو القران، حج القران. حج القران معناه أن الإنسان عندما يصل إلى الميقات يقول لبيك اللهم بحجة وعمرة، يصل إلى الميقات يقول لبيك اللهم بحجة وعمرة، يحرم بالحج والعمرة سواء. وإذا وصل إلى مكة يعني يطوف، هذا الطواف يصبح طواف القدوم أو كذا، ويؤدي المناسك، لا يتحلل حتى يعني يتحلل من الحج والعمرة سواء في وقت واحد وهو في اليوم العاشر بعدما يرمي جمرة العقبة، وبعدين يحلق رأسه ويتحلل في اليوم العاشر من ذي الحجة، يظل في مكة محرم. حتى لو راح مثلا في شوال وقال لبيك اللهم بحجة وعمرة، ويظل يؤدي يعني يطوف وكذا، ويظل على إحرام لغاية اليوم العاشر، لا يتحلل منذ أن يصل إلى الميقات لغاية ما يأتي اليوم العاشر. هذا يسمى حج القران، اللي قرن بين الحج والعمرة، والقارن عليه هدي أيضا. وهناك الإفراد، حج الإفراد اللي هو عندما يصل إلى الميقات يقول لبيك اللهم بحجة فقط، بس يحرم بحجة فقط. ومناسك حج الإفراد مثل مناسك حج القران تماما، إلا أنه يختلف عن حج القران في أمر. الأمر الأول النية، أنه عندما أحرم قال لبيك اللهم بحجة، والقارن قال لبيك اللهم بحجة معه. والأمر الثاني أن القارن عليه هدي، والمفرد ليس عليه هدي، المفرد ليس عليه ذبيحة يذبحها، والقارن عليه هدي. فهنا يعني أرشد الله تعالى من اعتمر متمتعا إلى الحج بهذه العمرة فإنه عليه هدي. ثم قال أخبر الله سبحانه وتعالى أنه من لم يجد الهدي فعليه صيام عشرة أيام، ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، عليه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع إلى وطنه. قال الله تعالى تلك عشرة كاملة، ما فائدة هذا التوكيد تلك عشرة كاملة، مع أن ثلاثة وسبعة هي عشرة، لكن هذا له حكمة، وهي أن العرب أحيانا تستعمل هذا الأسلوب، تقول مثلا يعني يمكن أن تفهم العرب من قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، يمكن أن تكون الواو هنا بمعنى أو، العرب قد تستعمل هذا الأسلوب وتكون الواو بمعنى أو، يعني صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت يعني أو سبعة إذا رجعت، فهذا احتمال قد يفهم من الآن، فنفى الله سبحانه وتعالى هذا الاحتمال بقوله تلك عشرة كاملة، الثلاثة والسبعة دي عشرة كاملة، يعني ليست السبعة إذا رجع الإنسان بديلا عن الثلاثة التي في الحج، بل مطلوب كلاهما مطلوب، الثلاثة التي في الحج والعشرة إذا رجع كلاهما مأمور به، ولهذا قال تعالى تلك عشرة كاملة. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني حج التمتع والهدي الذي يذبحه المتمتع، هذا لمن لم يكن مقيما في مكة أو قريبا منها، وهو من كان مقيما ما بين المواقيت ومكة، فهؤلاء ليس عليهم ليس عليهم تمتع وليس عليهم هدي، لا يحجون متمتعين ولا هدي عليهم، يعني هذه الأحكام اللي هي حكم التمتع والهدي وكفارة من لم يجد الهدي، هذا كله في حق من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فأما أهل مكة فلا يحجون متبتعين، يحجون مفردين فقط وليس عليهم هدي. طيب هذا هو المعنى الإجمالي للآية الكريمة. طيب هنا هذه الآية كما ذكرنا يتعلق بها أحكام نمر عليها مرورا سريعا ونختم بها درس اليوم. نحن ذكرنا من الأحكام التي تستفاد من الآية الكريمة حكم العمرة، هل هي واجبة أم لا؟ ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن العمرة واجبة في العمر مرة كالحج، الإنسان يجب عليه أن يعتمر في عمره مرة، فإذا حج الإنسان قارنا أو حج متمتعا هذه العمرة التي مع حج القران أو التمتع تجزئ عن عمرة الإسلام، الإنسان عليه أن يعتمر في حياته مرة. فإذا حج الإنسان مثلا متمتعا يأكل إيه؟ اعتمر وحج. إذا حج قارنا برضه يكون اعتمر وحج. لكن مثلا لو أنا إنسانا ذهب فحج مفردا، إذا يجب عليه أن يعتمر مرة في حياته، كما أنه حج يجب عليه أن يعتمر مرة في حياته. فاستدلوا إيه بالآية الكريمة وهي إيه قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، قل أي أمرت بإتمام الحج والعمرة، والأمر بإتمامهما دليل على الأمر بهما، لأنه إذا أمر بإتمامهما يعني فعلهما على الوجه الأكمل المطلوب، معناه أنهما واجبان على المسلم، أنه إذا أمر بإتمام الحج والعمرة معناه أن أصل الحج والعمرة مأمور بهما وهما واجبان. وكذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، رواه مسلم. ويعني وغير ذلك من الأحاديث التي وردت تفيد وجوب الحج والعمرة، وأن تحج وتعتمر في بعض الأحاديث، وأن تحج وتعتمر. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإنسان يجب عليه أن يحج ويجب عليه أن يعتمر. طيب المالكية والأحناف قالوا العمرة سنة ليست واجبة، لو أن الإنسان لم يعتمر طيلة حياته وحج حجة الإسلام مفردا لا إثم عليه، لا إثم عليه. طيب بعد ذلك حكم آخر من الأحكام التي تستفاد من الآية الكريمة وتتعلق بها ومسألة الإحصار. قلنا هل الإحصار، الإحصار ما معنى الإحصار؟ هو المنع من إتمام الحج والعمرة. هل الإحصار يكون بالعدو فقط أو يدخل فيه كل ما يحبس الإنسان عن إتمام النسك كالمرض والخوف وذهاب النفقة وضلال الراحلة مثلا أو نحو ذلك من الأسباب التي يعني تحجز الإنسان عن إتمام الحج والعمرة. يعني لو أن إنسانا أحرم بالحج أو بالعمرة وحصل له عذر، أصابه مرض أو خوف مثلا من دخول مكة، خوف قد يكون مثلا من سبع أو من حريق مثلا أو كذا أي شيء يعني أخافه من دخول الكعبة، أو كان مثلا يعني ضاعت نفقته ولم يكن معه مال يكمل به المناسك، أو ضلت راحلته مثلا ذهب على بعير أو كذا، البعير كاه في الصحراء وكذا وضل. لو حصل يعني عذر من هذه الأعذار هل يعتبر هذا إحصارا أم لا؟ ذهب جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد إلى أن الإحصار لا يكون إلا بالعدو. مالك والشافعي وأحمد قالوا الإحصار لا يكون إلا بالعدو، قالوا أن الآية نزلت في صلح الحديبية، وفي ذلك اليوم حصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالعدو. وأما الأحناف يعني قالوا الآية عامة، لأن الله تعالى قال فإن أحصرتم، المعنى اللغوي بالإحصار يعني يشمل كل ما يمنع الإنسان من إتمام النسك. وكذلك يعني الذي ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله قال به ابن مسعود رضي الله عنه، والذي ذهب إليه الجمهور قال به ابن عباس رضي الله عنهم، ابن عباس رضي الله عنهم قال لا حصر إلا حصر العدو، وأما ابن مسعود رضي الله عنه فأفتى رجلا مريضا أن يحل، رجل كان قد لدغه عقرب بعدما أحرم وعجز عن إتمام الحج، فأمره أن يذبح شاة ويحل بها. طيب كذلك أيضا مما يؤيد مذهب الأحناف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أريد الحج وإني شاكية، كانت تخاف أن يحجزها المرض عن إتمام الحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. يعني عندما تحرم أمرها النبي صلى الله عليه وسلم عندما تحرم أن تقول محلي حيث حبستني، يعني إذا يعني منع عن المرض من إتمام الحج فأكون بذلك قد أحللت. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان لو اشترط هذا الشرط عند الإحرام وحصل مانع منعه من إتمام النسك أنه لا هدي عليه، يعني ما فائدة هذا الاشتراط؟ فائدته أنه يسقط الهدي. نص الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، يعني هي اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت أريد الحج وأنا شاكية، فقال إيه حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. فإذا هنا كان المانع لها هو المرض وليس إيه عدو ولا شيء، ليس العدو مانعا لها. وكذلك يستفاد من الحديث كما ذكرنا أن الإنسان لو اشترط هذا الاشتراط عند الإحرام فإنه يسقط عنه ذبح الشيء. طيب ذكرنا أن العلماء اختلفوا في مسألة تفسير قوله تعالى حتى يبلغ الهدي محله، حتى يبلغ الهدي محله. فذهب الشافعي ومالك وأحمد، مالك والشافعي وأحمد، إلى أن المحل هو إيه موضع الحصر، سواء أكان إيه حلا أو حرما، أي مكان، أي مكان إيه يحصر فيه الإنسان فهذا هو محل الهدي، هذا هو إيه محل الهدي. وجاء عن الشافعي أيضا أنه قال إيه المحل هو إيه الزمان الذي يحصل فيه التحلل. وعلى هذا فعند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد عندهم أن الإنسان لو حصر ومنع من إيه دخول الكعبة وكان معه إيه هدي يذبحه في أي مكان، في المكان الذي إيه حصر فيه، لا سواء كان هذا المكان يعني داخل حدود الحرم أو خارج حدود الحرم. وما ذهب إليه الجمهور والصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حصر يوم الحديبية ذبح الإيه الهدي الذي كان مع الصحابة رضي الله عنهم ذبحوه في الحديبية، والحديبية ليست من إيه من حدود الحرم، ليست من حدود الحرم. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله لا ينحره إلا في الحرم حتى يبلغ الهدي محله، يعني لازم الهدي يروح الحرم ويذبح شاة في الحرم، لكن إيه ليس له دليل عليه. هذا يعني إيه أبرز ما يتعلق يعني بالآية الكريمة. وطبعا في الآية فيها إيه أحكام كثيرة تتعلق يعني تتعلق بفقه الحج وكذا، يرجع إليها يعني في كتب الفقه، لكن هذا إيه خلاصة معنى الآية. في سؤال يتعلق بالآية الكريمة، تفضل. هل هناك فرق بين كلمة هدي وكلمة نسك؟ الجواب نعم، لأن الهدي يعني أخص من إيه من النسك. النسك بمعنى ذبيحة يتقرب بها إلى الله تعالى، كما في قوله تعالى يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أي ذبيحة يتقرب بها إلى الله فهي من النسك. فمثلا العقيقة من النسك، الأضحية التي تذبح في العيد من النسك، والهدي من النسك، وهكذا. الهدي هذا إيه اسم خاص بالذبيحة التي إيه تذبح في الحج، في يعني فالهدي يعني أخص من كلمة النسك. نعم. لو أن إنسانا يستطيع العمرة ولا يستطيع الحج، هل يؤدي العمرة أو ينتظر حتى يقدر على الحج؟ الجواب لو استطاع العمرة يعتمر، ليس شرطا أن يكون الحج قبل العمرة، ممكن يعتمر في أي وقت وهذه تجزئه عن عمرة الإسلام ويبقى عليه الحج مع ذلك. استعمال الواو بمعنى أو، نعم الواو طبعا لها معاني، يعني من معانيها يقولون إيه يعني أحيانا يقول مثلا جالس الحسن وابن سيرين بمعنى ايه؟ او ابن سيرين مثلا او يعني لا استمر بهذا المعنى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت.